مرحبتين. دائما ما يكرر عبارة الإنسان مكرم لذاته لا لفكره وجنسه ولونه. هذا هو ضيفنا في هذه الحلقة، وهو باحث ومهتم في شؤون التقارب والتفاهم، وهو بدر العبري. راح يكون حديثنا عن التقارب بين المجتمعات والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها من الموضوعات القريبة من مشروعه الفكري حول التقارب والتفاهم. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا بك بدر، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله أستاذ العزيز، شكرا لكم والإضافة في هذا البرنامج القيم
إن شاء الله تعالى. بداية نريد نتعرف على مفهوم التقارب، إيش يقصد بالتقارب؟
يعني هو مصطلح التقارب هو جدلية قديمة قد يكون هي ارتبطت بمسألة الإحياء. أنت تعلم أن الأمة، وخصوصا أنا أقصد الأمة العربية بما فيها الأمة الإسلامية والأمة الشرقية بشكل عام، بعيد عن أديانها وتوجهاتها، أفاقت على حضارة غربية متقدمة جدا، يعني بشكل كبير جدا. تتحدث هنا في عهد الثورة الصناعية، أي ما بعد النهضة. فلما أفاقت هذه الأمة أو هذا المجتمع الشرقي، بدأت جدلية الإحياء، أي إحياء هذه الأمة. إلا أن هناك شيء كان يوحد هذه الأمة، وهو الاستعمار، لأن العدو كان واحد، فلم يكن هناك حقيقة تفرقة كبيرة ما بين المسلمين والمسيحيين ولا حتى اليهود، وكذلك لا ما بين السنة ولا الشيعة ولا بين الطوائف الأخرى. لكن بدأت هذه الجدليات تظهر نتيجة إخراج التراث، وكان من أكثر مشتغلين على التراث هم المستشرقون. فلما بدأت إحياء ما في هذا التراث، بدأت الخلافات. فبدأت أولا قضية ما يسمى بالوحدة الإنسانية، وهذه بدأت تظهر في إيران، بدأت تظهر في عدة مناطق، ثم بدأت تتبلور عند جمال الدين الأفغاني ما يسمى بالوحدة الإسلامية. إلا أنها لقت تعارض، أن البعض فهم الوحدة هنا بالمعنى الاندماج، أي اندماج الكل في مظهر واحد، وإن كان هم لا يريدون بمعنى الاندماج. ولهذا العديد استخدم مفهوم التقريب، وهو هروبا من مفهوم الوحدة، لأن مفهوم الوحدة يمثل شيء من الجدلية. ولهذا البرغردي كان من كبار علماء إيران، أرسل تلميذا كبيرا له اسمه محمد تقي القمي إلى الشيخ محمود شلتوت، ومحمود شلتوت كان من كبار علماء الأزهر ومن كبار علماء مصر، وهؤلاء اتفقوا على تأسيس ما يسمى بالتقريب ما بين السنة والشيعة، فأصدروا بذلك رسالة تسمى رسالة التقريب. هم في الحقيقة ابتعدوا عن مفهوم الوحدة بشكل كبير، لأنه فيه شيء من الجدلية كما أسلفت لك، واقتربوا بمفهوم التقريب. بمعنى التقريب أي أن هذه المذاهب والمدارس وغيرها تبقى على أصولها كما هي، وتبقى على طقوسها وفروعها، وكل يحترم الآخر. ولهذا الإمام محمود شلتوت رحمه الله أجاز التعبد على المذاهب الثمانية، حتى في هذا الجانب يعني هو تقدم. ومع ذلك رسالة التقريب اللي صدر فيها أكثر من 60 عدد، وكان مشروع كبير، إلا أن العديد من الباحثين يرون أن مشروع التقريب بين المدارس الإسلامية يعني شبه فشل بهذه الناحية. ومن الناحية الأخرى أيضا تجاوز العقل بشكل عام إلى مفاهيم أكثر، وهي مفاهيم الأسلمة، مفاهيم الأنسنة، مفاهيم أخرى كذلك فيما يتعلق أيضا بحوار الأديان، حوار الحضارات. في البداية كان صراع الحضارات، هناك ظهرت الكثير من الجدليات اللي اليوم نحن نعيشها بالشكل الكبير.
لطيف. بالحديث عن التقارب، هناك مصطلح آخر هو الآخر، من هو الآخر؟
طبعا هنا الآخر قد يكون بمعنى الذات، وقد يكون بمعنى الهوية. بمعنى الذات، لا يوجد هناك آخر في حقيقة الأمر، أي ذاتك وذاتي وذات الآخر هي ذات واحدة. فالآن لو أتيت أي إنسان من الشرق أو من الغرب، هو ذات واحدة، وهذه الذات وإن كان هي الآن تستخدم إلا أنها أيضا نظرية عرفانية قديمة جدا، وجدت مثلا مع جلال الدين الرومي ومع غيره. فالذات هي واحدة، فالآخر أكثر ما ينطبق على الهوية، بمعنى أنت قد تكون أنا وأنت ذات واحدة باعتبار أنا وأنت إنسان، ولكن لس باعتبار الهوية نختلف، أي أنت قد تكون من ولاية غير عن الولاية التي أنا أنتمي إليها، وقد تكون من دولة غير عن الدولة التي أنتمي إليها، وقد تكون من ديانة غير عن الديانة، وهكذا من طائفة غير عن طائفة. فالذات واحدة والهوية هي الآخر.
طيب، مسألة التقارب هل تتضمن تغيير النظرة التقليدية للآخر؟
من أي ناحية؟
يعني النظرة تجاه الآخر كونه هوية. هناك نظرة تقليدية تجاه الهويات يعني المتعددة إن صح التعبير. كيف يتحقق هذا التقارب ما بين هذه النظرة؟
يحتاج يعني من أين تدرس هذا الشيء؟ إذا تدرسها من مفهوم الذات سيختلف، وإذا تدرسها من مفهوم الهوية سيختلف. بمعنى سأضرب لك مثال، إذا تدرس الهوية أو الشيء المختلف بمعنى الذات سيتسع، وستتحول هذه الهويات إلى تعددية جميلة تخدم البناء الإنساني. سأضرب لك مثال، ادخل مثلا مزرعة ستجدها مختلفة الألوان والثمار والأشجار، إلا أنها تزرع أو تنبت في أرض في تربة واحدة وتسقى بماء واحد، فهي حديقة مختلفة، أليس كذلك؟ لكن لو دخلت الحديقة وكانت ذات لون واحد، هل ستكون بنفس جمال الحديقة هذه؟ لا. فكذلك أيضا المجتمع الإنساني إنما هو كالحديقة الواحدة، صحهم مختلفون ومتنوعون ومتعددون في أديانهم. هذا التعدد وهذا التنوع هو الذي أضاف للحياة هذه الجمالية. هذه الجمالية أيضا أوجدت جمالية تدافعية ولدت على أثرها أو ولدت على أثرها المعارف والفنون وغير ذلك. فلهذا لما أنظر إلى الآخر باعتبار تعدد الهوية من الذات الواسعة سيتسع، ولكن لما أنظر إليه باعتبار الهوية الذاتية سيضيق، أي أنني فقط أنظر أنا المسلم ولا يوجد شخص آخر من غير ديانتي، وأنظر كذلك باعتبار أنا العماني النظرة العليا أو الأسمى وأستقل الآخر أو الأبيض إلى الأسود وهكذا. فهذه كلها هويات ضيقة إذا نظرت إلى هذا. فإذا نظرت من خلال هويتك الضيقة، نعم سيحدث صراع، سيحدث حروب، سيحدث دمار في الأرض، وبالتالي ستضيق هذه التعددية. ولهذا اليوم يمايزون ما بين الهوية وما بين المواطنة، أي أن الدولة المدنية تحافظ على هذه الخصوصيات الهوياتية، من حقك أن تكون على أي ديانة، على أي مذهب، على أي ثقافة، على أي لغة. فعمان مثلا إذا جئنا إلى اللغات، توجد خمس لغات تقريبا في عمان، بجانب هناك العربية، عندنا البلوشية، عندنا السواحلية، عندنا الشحرية، عندنا لغات، عندنا ثقافات، ثقافة الجبل، ثقافة البحر، عندنا ثقافات الأخرى المتعددة. ولكن هناك المواطنة، فالمواطنة لا تربط على الذات، وإن عذر لا تربط على الهوية، وإنما تربط على ماذا؟ على الذات، أي أننا كلنا متساوون من حيث الذات باعتبار ماذا؟ باعتبار المواطنة، ولكن باعتبار الهوية تبقى خصوصية تحترم ويحافظ عليها.
ذكرت فيما سبق بدر أن التقارب هذا فشل. إيش التحديات اللي تواجهها اليوم المجتمعات الإنسانية في مسألة التقارب؟
دخلت السياسة في المذهب، يعني طبيعة الدين كما يقال، الدين إذا تسيس فسد، طبيعي. كذلك المذهب إذا دخل في السياسة فسد، لأن المذهب هو مرتبط بالاجتماع البشري، بالصيرورة البشرية. إذا اتكأت عليه السياسة سوف يستخدم ضد الاتجاه الآخر،
وبالتالي سيتقوى هذا المذهب على ذاك المذهب باعتبار السلطة، أي ستكون السلطة السياسة مقوية لهذا المذهب. وسبب فشله الصراع الذي حدث بعد ثورة جهيمان، بعد قضية جهيمان في عام 1979، ثم نجاح الثورة الإسلامية في إيران. فهنا بدأ الإسلام، ما يسمى الإسلام السياسي الحركي، سواء كان في إيران من خلال الشيعة وما نما عن ذلك أيضا من اتجاهات كاتجاه المدرسة الشيرازية أو اتجاه حزب الإمام أو غير ذلك، أو حتى في الاتجاه السني أيضا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أو حتى الجانب الحركي حتى عند الإباضية وحتى عند الزيدية، وإن كان بنسبة أقل، إلا أن الزيدية اليوم نسبتهم أكثر ظهورا باعتبار الحركة الحوثية في اليمن. هذا الاتجاه، طبعا هذا الاتجاه الحركي الذي وظف في حيث الابتداء سياسيا، أدى إلى صراع وأدى إلى تنافر، لأنه استخدم في الحقيقة سياسيا، ثم حتى استخدم ضد الاتجاهات الأخرى، ضد الاتجاه مثلا السوفيتي على سبيل المثال، واستخدم ما يتعلق بالمذهب أو الدين ضد هذه الاتجاهات. المذاهب والأديان إذا عاشت حياتها الطبيعية كالذي نراه عند أجدادنا أو في مجتمعاتنا بعيدا عن التسييس، فإنه يعيش حالة طبيعية وخصوصية طبيعية، ولو كان في عظمة بدعيته وانحرافاته مثلا إذا نظرنا إليه من رؤية طقوسية أو خرافية، ولكن يبقى هو معتدل في حقيقة الأمر. ولكن إذا دخلت فيه السياسة أو سيس، هنا يدخل إلى الدائرة الضيقة، وبالتالي يحدث ما يحدث من الفوضى في المجتمعات، وهذا ما حدث بالنسبة لقضية التقريب بين المدارس الإسلامية.
طيب، عنوان تحت كتبك بالتعارف، إيش الفرق ما بين التعارف والتقارب؟
يعني هو قد يكون لا يوجد يعني فرق كبير جدا، فأنا هنا نتكلم من جانب مصطلحي، ولكن أيضا من جانب لغوي قد يكون متقارب، ولكن هم الأكثر استخدموا مصطلح التسامح. ومصطلح التسامح طبعا ظهر بعد حرب 30 عام، هي الحرب التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت في أين؟ في أوروبا في حقيقة الأمر. فهذه الحرب ولد عنها نظريات مثل عند فولتير وغيره ما يتعلق بنظرية التسامح. طبعا في الثقافة الإسلامية لا يوجد شيء اسمه التسامح، ما عندنا شيء اسمه التسامح في الأصل في الثقافة. والقرآن لم يستخدم أبدا مصطلح التسامح، لم يستخدم القرآن، وإنما جاءت لفظة في إحدى الروايات، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وإذا جيت إلى المعاجم اللغوية ستجد التسامح بمعنى المساهلة، ولكن هنا التسامح استخدم أصبح باعتبار فلسفي وأدبي، ودخل في الأدبيات الكتابية. لاحقا قالوا التسامح هذا كان نتيجة صراع في حقيقة الأمر، فحاولوا يغيروا المصطلح، فقالوا نستخدم مصطلح التفاهم، نستخدم مصطلح التقارب، وبعضهم قال أفضل أن نستخدم مصطلح التعايش، أي من العيش، أي كلنا نعيش في مجتمع واحد. أنا استخدمت مصطلح التعارف، لست لكوني ضد التسامح، أو كتبت عن التسامح، ولست ضد كون التعايش، لأن هذه المصطلحات بالشكل العام، والعبرة كما يقال بمصادقها، وليست العبرة كذاتها أنها مصطلح. فاستخدمت التعارف لأن القرآن استخدم مصطلح التعارف. الله تعالى يقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الكتاب يهتم بهذه القضية أنك تذهب إلى الآخر. ماذا يعني التعارف؟ التعارف يعني أن تتعرف على الآخر وأن تعترف به. لهذا كتاب التعارف وقام لقاءات مع العديد من الديانات، كان في لقاءات مع الصابئة، مع الزرادشت، مع الهندوس، مع الفيدس، كذلك مع اليهود، أيضا كانت لقاءات مع المذاهب المسيحية المختلفة، مع الأرثوذكس، مع المعمدانية، مع المشيخية إلى غير ذلك، بجانب التيارات الإسلامية وغيرها من التيارات. فالكتاب هو قائم على هذه الفكرة، ولهذا سميته التعارف.
طيب، بالحديث عن التعارف، إيش هي القيم الإنسانية المشتركة؟
طبعا القيم الإنسانية المشتركة هي المرتبطة بالذات، فهناك القيم هي قيم مطلقة وهناك قيم هي قيم مضافة. القيم المطلقة هي التي يولد عليها الإنسان ويشترك فيها المجموع الإنساني، فمثلا المساواة. المساواة قيمة مطلقة مرتبطة بالذات الإنسانية، أي أنا وأنت والآخر صح التعبير كلنا نولد على ذات متساوية لا نفترق. ولهذا يأتي بعدها قيمة العدالة، وأنا في نظري لا يمكن أن تمايز بين المساواة وبين العدالة، ولا يمكن أن تتحقق العدالة دون المساواة. إذا لم أؤمن بأنك متساوي معي فكيف تأتي العدالة؟ فالعدالة هي كذلك قيمة ملازمة لقيمة المساواة. أيضا عندنا قيمة الحرية، الحرية أيضا قيمة مطلقة مهمة. أيضا كرامتك كإنسان هي قيمة مطلقة. هناك قيم مضافة متعلقة بالمجتمعات، فمثلا أنا وأنت لا نولد متعلمين، ولكن على المجتمعات أن يحققوا قيمة هذا التعليم، بحيث من حقك أن تتعلم ومن حقي أن أتعلم، وهنا ينبني على ماذا؟ على قيمة المساواة. فكلنا سواء في التعليم، وكلنا سواء في الحقوق المعيشية، وكلنا سواء في الكرامة الإنسانية، وكلنا سواء في حق الحياة، وكلنا سواء في حق التمتع بهذه الحياة. هذه باعتبار الذات هي ذات واحدة. فلو كان مثلا في عمان تعددية، عندنا تعددية دينية، خليك من التعددية المذهبية، لو كانت عندنا ثلاث أديان مثلا كبرى، لنقل أن عمان فيها الهندوسية مثلا، فيها المسيحية مثلا، فيها المسلمون مثلا، باعتبار هذه الذات وباعتبار هذه القيم الكل متساوون من حيث المواطنة، الكل متساوون. فمثلا لو عندي أنا شركة وفيه يعمل هندو بوذي مثلا من الفلبين ومسلم من عمان، من حيث المكافأة حتى ولو كان هذا عماني ومسلم وذاك فلبيني وبوذي، لو كان ذاك أصدق وأتقن من يكافأ؟ يكافأ البوذي، أليس كذلك؟ لأن الذات واحدة. وهكذا حتى لو كان البوذي عماني والمسلم عماني، من حيث المواطنة الكل سواء. بل حتى في دول متقدمة ليست من حيث المواطنة، من حيث الوجود في تلك الدولة الكل سواء.
كيف يمكن أن تكون هذه القيم المشتركة مصدر للتسامح في المجتمع؟
طبيعي، أنا إذا شعرت بالإطمئنانة بأنني لست رجلا مختلفا أو شخصا مختلفا في هذا المجتمع، أشعر بالرضا، وبالتالي أشعر بتلك الحالة التسامحية. وأنا قلت لك يعني ما نركز على حساسية المصطلح، يعني قد يكون التسامح يتصور فيه شخص أعلى وشخص أسفل، وهذا ظلم من الشخص الأعلى، له لا يراد بهذا الشيء. أي التسامح لما يطلق بالمعنى الفلسفي، أي نصل إلى الحالة التي تتحقق بها المساواة والعدالة بين الجميع، فالكل يشعر بتلك الحالة الإطمئنانية، وبالتالي يخرجون من حالة الصراع إلى حالة التسامح، كما حدث في أين؟ في الثورة الفرنسية. لأن الثورة الفرنسية في الحقيقة هي بنيت على نظريات التسامح ومبدأ التسامح. لكن إذا كان هناك تفريق لأسباب عرقي، لأسباب دينية، لأسباب مذهبية، لأسباب طائفية، طبيعي المجتمع لن يعيش متسامحا، حتى ولو كانت السلطة اليوم قوية، لكن بكرة إذا ضعفت تلك السلطة بالتالي سيحدث ذلك الصراع وذلك الأمر. وهذا ما نراه اليوم في العديد من الدول العربية. لماذا هذا الصراع الموجود بين الطوائف وهذا الاحتراب وهذا كذا؟ الآن ما يحدث في السودان مثلا، خير مثال. السودان هي إشكاليتهم إشكالية الهامش وإشكالية المركز، أكبر إشكاليتهم إشكالية الهوية، إشكالية التمييز. اليوم السودان يتقاتلون فيما بينهم ويتنحرون، وهناك مئات بل ملايين المشردين فضلا عن الدماء.
لطيف. طيب، في كتابك التعارف تطرقت إلى الحوار الثقافي، ما هو هذا الحوار؟
قضية الحوار الثقافي،
الحوار الثقافي
يعني هو قضية الحوار لما يطلق، سواء كان ما نهتم واجد يعني، لأنه البحث في الحقيقة هو طلب مني في الكويت، لأنه كان هناك مؤتمر في الكويت في منظمة نسيتها الآن، هي التضامن الإسلامي كذا، أقامت بحث يعني في الكويت، وكان عنوان المؤتمر هو فيما يتعلق بالحوار الثقافي. الحوار الثقافي أي يقصد به أن نتحاور من خلال القيم الثقافية المشتركة، مثال هذه القيم على مثال مثال المتعلقة بالتكوين، المتعلقة بالجانب التعليمي، المتعلقة بالجانب العدالة إلى غير ذلك. هذه القيم المشتركة كيف نستطيع أن نتحاور؟ وهنا أضرب لك يعني مثال آخر فيما يتعلق حتى بحوار الأديان. بعضهم يقول الأديان لا تتحاور لأنها خصوصيات، والمذاهب لا تتحاور لأنها خصوصيات، والثقافات أيضا لا تتحاور لأنها خصوصيات. إذن أين يكون الحوار؟ يكون الحوار في الكليات، يكون الحوار من خلال المنطلقات العليا. على سبيل المثال نحن الآن لو جئنا إلى حوار الثقافات، حتى في عمان عندنا ثقافات مختلفة وعندنا ثقافات متباينة، ولكن هناك مشتركات بين هذه الثقافة يخدم هذا المجتمع، سواء كان في جانب الفن، في جانب الجمالي، في جانب اللغة، في جانب اللباس، في جانب العادات إلى غير ذلك. فإذا نحن نتحاور من خلال المشترك مع المحافظة كما أسلفت لك على خصوصيات أي ثقافة أيا كانت.
طيب في هذا الكتاب أخذت المجتمع الإسلامي كنموذج، وتحدثت بأن هناك معوقات تعيق هذا الحوار. ما هي هذه المعوقات؟
المعوقات التي تعوق يعني التي ذكرتها في البحث اللي هي طلبت مني، ذكرت نماذج عنها، منها على سبيل المثال معوقات تاريخية تعوق حقيقة الحوار بين المدارس الإسلامية، على سبيل المثال الصراع الذي حدث في الماضي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الصراع من بعد السقيفة، قضية أيهما أفضل بالخلافة، هل الأفضل هو أبو بكر أو الأفضل هو علي؟ ثم بعد ذلك أيضا قبله كان الصراع بين المهاجرين وبين الأنصار، ثم تهميش الأنصار عن المساحة وقتل سعد بن عبادة، ثم بعد ذلك الفتنة التي حدثت في عهد عثمان، ثم بعد ذلك ظهور ما يسمى بالعثمانية أي المنتصرين لعثمان، وكذلك الذين العلوية الذين انتصروا لعلي، ثم قضية معاوية وهلم جرى. الآن هذا الصراع كله ماذا نستفيد منه اليوم؟ ما نستفيد شيء. هل اليوم مستفيدون نحن من هو الأفضل، علي أو أبو بكر؟ هل يخلفنا اليوم أبو بكر؟ هل يخلفنا اليوم علي؟ نحن لا نستفيد شيء أبدا من هذا الصراع. ولهذا القرآن فيه جمالية، القرآن لما ذكر الخلافات الموجودة في بني إسرائيل ماذا قال ختمها؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذا نحن اليوم لماذا لا نقول هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. طيب إذا كان هناك من يرى اليوم أن الأفضلية لعلي هذه خصوصيته ويحترم، ومن يقول الأفضلية لأبي بكر هذه خصوصيته ويحترم، هذا صراع فيما يتعلق بالمعوقات التاريخية. تأتي المعوقات الكلامية، وهذا أيضا عجيب يعني هذا الصراع. طبعا هذه الأمة انفتحت على ثقافات مختلفة، يعني انفتحت على المسيحية، على الزرادشتية، على اليهودية إلى غير ذلك. هذه الأمم لما تدخل الإسلام ما تدخل هكذا، هي ليست جامدة، الإنسان ليس جامدا، فتدخل بثقافاتها، تدخل بعرفانيتها، تدخل بتصوفها، تدخل بصراعها القديم. فلهذا دخلت العديد من الصراعات إلى أين؟ إلى المجتمع المسلم، فعلى سبيل أو على إلى الثقافة الإسلامية صح التعبير. فعلى سبيل المثال قضية خلق القرآن، قضية الرؤية، قضايا الصفات، جدليات المتعلقة بخلق الأفعال والمنزلة بين المنزلتين، وقضايا الغيبيات أو الموارائيات، هل هذه جدليات ابتدعها العقل المسلم؟ لا، هي جدليات موجودة عند كافة الطوائف، ولكن انتقلت إلى المسلمين عن طريق الرواية، عن طريق الصراع الكلامي. اليوم أنت لما تأتي إلى القرآن نفسه ستجد القرآن بسيط جدا: الإيمان بالله، اليوم الآخر، العمل الصالح، الوصايا العشر أو بعض الوصايا الموجودة في القرآن الكريم. لم يتضخم. لابد أن تكون أن ترى هل الصفات، هل تثبت الصفات أو لا تثبت الصفات، هل الصفات هي عين الذات أو غير الذات، هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق، هل الله سيرى يوم في الآخرة أو لا يرى، هل يرى حقيقة أو لا يرى حقيقة، حتى الخلاف الموجود عندهم، إلى غير ذلك من الجدليات. كل المسلمين في الحقيقة في الشرق وفي الغرب يعظمون من؟ يعظمون الله سبحانه وتعالى، ويصلون تلك الصلوات ويؤدون ما عليهم. إذن هذه من المعوقات التي نستخدمها اليوم أو تعوق حقيقة الحوارات الإسلامية. صحيح قد نتحاور، ولكن في الحقيقة نحن نبدع ونكفر ونفسق بعض، بل وقد نقصي بعض إذا ارتبط بالسياسة. كذلك أيضا الخلافات أو المعوقات السياسية، وهذه طبعا ارتبطت بالجانبين، بجانب المعوقات أيضا الفقهية.
بالحديث عن المعوقات يعني يقودنا الحديث عن البناءات. تتحدثت عن البناءات في الكتاب لتحقيق الحوار الثقافي. ما هي هذه البناءات؟
يعني البناءات كما أسلفنا هي ما يتعلق بالقيم التي ننطلق منها. يعني أنا أشرت مثلا إلى البناء التكويني، أي هناك أشياء تكوينية بمعنى القيم مرتبطة بالإنسان، أي القيم الذاتية التي يمكن أن ننطلق منها. الجانب التعارفي، الجانب كيف نستطيع أيضا أن نستثمر هذا الاختلاف. وأنا أضرب لك مثال هنا بسيط وما يتعلق بالسياحة، وأنا كتبت قريبا في جريدة عمان السياحة الدينية في عمان. اليوم تتسير دول مثل تركيا، انظر لتركيا كيف مستثمرة التعددية عندها في الجانب السياحي.
كيف؟
يعني استثمرته سواء كان في الجانب التراثي، في الثقافات، في ما يتعلق بالجانب الصوفي والعرفاني وغير ذلك، استطاع أن يخرج لها جانب استثماري مادي. احنا في عمان لا ينقصنا أيضا، عندنا قلاع، عندنا حصون، عندنا أضرحة، عندنا مساجد، عندنا طبيعة مختلفة. طبعا السائح، ليس كل السياح يأتون فقط لأجل المتعة أو الترفيه أو كذا، لا، السائح يأتي لأجل البحث الديني، البحث التراثي، حتى للكتابة، للتأمل، للتعارف. أنت لما تذهب وتسيح، الذي يركب معك في الطائرة ذاهب لنفس مهمتك؟ قد يكون ذاهب لأجل علاج، قد يكون ذاهب للتعليم. فكذلك الذين يأتون، أن تتأمل الذين يأتون إلى مطار مسقط، هؤلاء البشر الذين يأتون يوميا، تأمل فيهم، هل جاءوا على صورة واحدة لأجل شيء واحد؟ فإذا هذه التعددية الموجودة عندك إذا استثمرتها استثمارا، يعني جانب استثماري وفكرت فيها جانب اقتصادي، هي بتدر لك أموال وبتوفر لك وظائف، وأيضا بتشجع الشركات الصغيرة وبتشجع الشركات المتوسطة. هذا سيخلق لك العديد في هذا الجانب الاستثماري. أيضا الجمال، جمال جميل، لما نختلف فنحن جميلون، لكن لما نتحد نحن لسنا جميلين. يعني أنا وأنت إذا جلسنا في جلسة واحدة ومتفقين في نفس الكلام، هل نشعر باللذة؟ لكن لما نختلف، أنت تعطي رؤيتك وأنا أعطي رؤيتي والثالث يعطي رؤيته، مثل الأكل، لو أكلنا صنفا واحدا مثلا التفاح سنمل. كذلك الاختلاف الحديثي هو الذي يحرك العقول، هو الذي يعطي متعة، هو الذي يعطي جمال في هذه الحياة. ولهذا من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أن خلق الناس مختلفين وخلقهم متباينين، ولم يجعلهم على شكل أو لون أو رأي أو فكرة أو دين واحد.
لطيف. تحدثنا احنا عن مسألة التسامح والتعايش، من أين تأتي هذه؟ هل هي من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى من السلطة إلى الشعب، أو من من السلطة إلى الشعب، ولا هي العكس؟
أنا أتصور اليوم هو قد تكون هناك ثلاثية، هي ما يتعلق بالفرد وما يتعلق بالتشكل الجمعي، لأن المجتمع أيضا سلطة، وما يتعلق الدولة إن صح التعبير، لأن السلطة هي ليست الدولة فقط، العادات سلطة، المجتمع سلطة، كذلك الدين، الدين قد يكون سلطة، المذهب قد يكون سلطة. أحيانا الدولة كسلطة أكثر انفتاحا وتعايشا وتسامحا من المجتمع، وأحيانا المجتمع كسلطة أكثر استبداد وانغلاق وغير ذلك، وأحيانا يكون العكس، تكون السلطة في الحقيقة متكئة ومنغلقة. ولهذا اليوم بدأوا ما يسمى بتفكيك هذه المنظومات الجمعية أو هذه التشكلات الجمعية إلى الأفراد، فأنا كفرد علي من الابتداء أن ينمي عندي هذا الأمر، أن يكون هذا حقيقة واقعة كالرحمة التي نلفظها يوميا بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تعني الرحمة؟ إذا لم تكن الرحمة هي مصداق فردي لينطبق على الكل في الحقيقة، وليست السلطة التي تهيمن علي، متى تكون الرحمة؟ كانت السلطة سياسية، كانت السلطة دينية إلى غير ذلك. فأنا اليوم الذي يحدث مثلا في غزة، ما يحدث الآن في غزة على سبيل المثال، ستجد عشرات التبريرات لما تقوم به الكثير السلطة من اعتداء على شعب أعزب، ويبررون هذا الأمر باسم الثقافة، باسم السياسة، باسم قانون الأمم إلى غير ذلك. نحن اليوم علينا أن نشتغل أن نفكك هذه المنظومات، فلهذا في الحقيقة تنشأ من الفرد ذاته.
ممتاز. طيب كونك أيضا من المتداخلين في الساحة الثقافية، كيف يمكن للثقافة والفن أنه يلعب دور في تعزيز التسامح؟
قضية يعني ما يتعلق بالثقافة، طبعا أنت بماذا تقصد الثقافة؟ هل تقصد الثقافة بمعنى التنوع الموجود في المجتمع، أو تقصد الثقافة بالمعنى المفهوم الثقافي؟ لأن الثقافة يدخل فيها الجمال، يدخل فيها الرسم، يدخل فيها الفن، يدخل فيها الرقص، يدخل فيها النقش، يدخل فيها الدين، يدخل فيها المذهب، يدخل فيها أي شيء، أي شيء أنت تتصوره من شعر وأدب وغير ذلك، هي في الحقيقة في الثقافة، هذه هي ثقافة. هذه الثقافة طبيعتها هي متسامحة ومتعايشة مع الآخر إلى الأسباب التي ذكرتها لك سالفا، فأنا ما لا أحبذ أن تكرارها. فهذه إذا ارتبطت بأي سلطة في الحقيقة منغلقة أو متحيزة، بالتالي تستخدم هذه الثقافة أو توجه هذه الثقافة أيا كانت إلى الصراع. فأضرب لك مثال واقعي، الحصار الذي حدث على قطر مثلا، ألم تطلع أو ألم تصدر أغاني مع أن الغناء والموسيقى لا يؤدي للصراع، الغناء والموسيقى يؤدي للناحية الجمالية. أنت لما تسمع الموسيقى على سبيل المثال تعيش في ماذا؟ تعيش في فضاء الجمال، فضاء الوجود، عندما هو حقيقي، هو متجاوز الموسيقى، لما يعطيك تلك الموسيقى هو متجاوز للحدود الضيقة في حقيقة الأمر. لكن لما تستثمر هذا في حصار الآخر أو تستثمر في قتل الآخر إلى غير ذلك، هذا في الحقيقة يؤدي إلى الصراع. فهذه مثل هذه الوسائل هي بمقدار ما تستخدم لأجله. ولهذا إذا غيرنا هذه النظرة نحن كأفراد، وهنا علينا أن نتجاوز السلطات أيا كانت إلى ماذا؟ إلى الذات. ثانيا علينا أن نتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة، أن ننتصر للمبادئ الكلية الواسعة. هناك مبادئ إنسانية تتجاوز هذه الحدود الجغرافية. إذا كنا نعيش في وهم هذه الحدود الجغرافية، اليوم فضاء الإنسان واسع، لكنك أنت تعيش في وهم هذه الحدود الجغرافية، تعيش في وهم العادات والتقاليد وغير ذلك. فإذا علينا أن نرجع إلى ذواتنا، وأن تنطلق هذه الثقافات المتباينة، كانت فناً أو غير ذلك، أن تنطلق من هذه الذات، وبهذه ستنظر إلى هذا المختلف بيننا نظرة جمالية، وأيضاً نظرة يعني نستطيع أن نحقق بها ذلك التعايش والتسامح والتعارف، سمه ما شئت.
في كتابك لاهوت الرحمة، كيف تقرأ الرحمة؟
يعني هو من الكتاب لاهوت الرحمة عندنا جلاليتان، جدلية لاهوت الرحمة وجدلية ناسوت الرحمة، أي الرحمة باعتبار المنطلق اللاهوتي والرحمة باعتبار المنطلق الإنساني. هل يوجد في الحقيقة تمايز بين هذين الأمرين؟ تولستوي يقول مثلا على أن الأديان في الحقيقة جاءت لمبدأ، وهذا المبدأ هو المساواة، ولكن تحدث تحريفات باسم الدين ويضاف إلى هذا الدين. هل هذا حدث مع الرحمة كما حدث مع المساواة التي يشير إليها تولستوي؟ نعم، الرحمة في الأصل واسعة، وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة باعتبار الذات وباعتبار القيمة المطلقة هي واسعة للعالمين جميعا بما فيهم من بشر وجماد وحيوانات، للمسلم وغير المسلم، هي رحمة واسعة ولكنها ستضيق. سأضرب لك مثالا، عندما تجد في الأدبيات التراثية إذا وجدت مبتدعا فابصق في وجهه، أي تفل في وجهه. من هو المبتدع؟ هو المختلف عنك في المذهب. وفي روايات إذا وجدت يهوديا أو نصرانيا، يعني بمعنى الرواية، ضايقهم في الطريق أو اجعلهم على حافة الطريق. هل هذا متعلق يعني بقيمة الرحمة أو باعتبار المرأة؟ على سبيل المثال، عندما سنجد في الأدبيات أن المرأة هي قرين الكلب الأسود، أن المرأة تجعل كالكلب الأسود في نفس أليست المرأة بشر مثلنا؟ إذا هناك العديد يسميها من المصادق والتطبيقات هي بعيدة. هذه جميعها أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كيف نستطيع أن نفهم هذه التطبيقات حتى في النص الأول؟ وأقصد بالنص الأول هو النص المقدس. فأنا ضربت مثالين من الإنجيل ومن القرآن. إذا جئنا إلى إنجيل متى مثلا، عندما يقول ما جئت لألقي سلاما بل جئت لأحمل إيش؟ سيفا. هل هذا المصداق الموجود في إنجيل متى يراد به على ظاهره؟ سنجده يتعارض حتى مع موعظة الجبل التي جاءت لمبادئ جميلة جدا في التعايش وفي القيم الكبرى. إذا كيف نفهمها؟ نفهمها من خلال القيمة الكبرى، فهي ظرفية بمعنى من اعتدى عليك، بمقدار الاعتداء تقاتل ذلك الإنسان. وحتى في القرآن، عندما نأتي في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلى آخر الآية، سنجد العديد من الفقهاء يقول لك إن آية السيف نسخت كل آيات السلم، كل آيات السلم نسختها آية السيف. عندنا آية في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه منسوخة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه منسوخة. لماذا؟ نسخوها بهذا المصداق المتحرك وغيبوا عنها القيمة الكبرى. إذن أين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنما نحن جئنا فقط لنحارب ونصارع وكذلك لنقتل الآخر. هذا له نماذج عديدة، أنا ما أريد أطيل عليك في هذا المثال. فلهذا كيف نفهم هذه قيمة الرحمة بمعنى اللاهوتي بالمعنى الواسع، وبالتالي نحاكم عليها تلك المصادق المتحركة؟ وهكذا في الجانب الإنساني، أي أننا نعيش وفق الرحمة الواسعة بيننا.
لطيف، خلينا الآن نخرج إلى الإطار الأعم وهي الإنسانية. هناك منهجية فكرية تدعى الأنسنة، ماذا يقصد بالأنسنة؟ ما هي الأنسنة؟
والله الأنسنة هي جدلية يعني كبيرة، يعني تندرج أفق ثلاث مذاهب كبرى أنا في نظري حتى الآن. طبعا في العالم الإسلامي ظهرت في البدايات ما يسمى بالأسلمة، ثم ظهرت القرآنة، ثم ظهرت الأنسنة. الأسلمة بالمعنى أسلمت المعارف، أي تكون وفق نظريات، محاولات إلى غير ذلك. العديد ممن اشتغل على هذا الأمر تراجع واتجه إلى ما يسمى بالقرآنة، وبعضهم بالعرفنة، أي عرفنة المعارف، أي تكون وفق الروح العرفانية الواسعة أو الصوفية الواسعة. مثلا على سبيل المثال عندنا طه جابر العلوان اتجه إلى القرآنة، وجد أن القرآن واسع، والإشكالية في الروايات التي هي ضيقت ما يتعلق بالمعارف. يقصد بالأسلمة أي تدخل في الاقتصاد، يدخل في الاجتماع، في علوم النفس إلى غير ذلك. هذه معارف واسعة، فأنت تضيقها بمبادئ، يعني لا أقول بمبادئ، أحيانا بتطبيقات ضيقة بيننا وبينها 1000 سنة على سبيل المثال. أيوة. جاء مبدأ الأنسنة. ماذا نقصد بمبدأ الأنسنة؟ طبعا هناك مبدأ مغالي يقول على أن الأنسنة بمعنى أن النزعة الإنسانية هي مقياس لكل الأشياء. وطبعا حتى كتبت يعني مقال حول هذا في جريدة عمان، ممكن رجوع إليه. المصطلح صعب يعني تحديده لأنه متضارب، سواء كان في المسيحية أو في اليهودية أو حتى في الإسلام، وأنا ضربت لذلك أمثلة. لكن أنا سأرجع لك إلى 3 اتجاهات رئيسة في الأنسنة في داخل التيارات الإسلامية. الاتجاه الأول الأنسنة بمعنى المرجعية، أي يقول على أن المرجعية هي للإنسان، وأن هذه المصادر بما فيها المصدر الأول هي مصادر تاريخية، وإنما نحن اليوم نعيش وفق الاجتهاد الإنساني، أي أن الدائرة الحاكمة هو العلم وهو الاجتهاد الإنساني وليس هذه المصادر التاريخية. هناك اتجاه آخر يمايز، يقول نحن لا نهتم بالقضايا الروحية أو العرفانية أو القضايا العقدية أو القضايا التي هي لا علاقة لنا بالشأن الإنساني. المتعلق بالشأن الإنساني في الحدود أو في المعاملات أو في الإجراءات أو في الحكامة أو غير ذلك هي اجتهادات إنسانية. فهنا يمايز بين الأمرين، تبقى الخصوصيات على هي مطلقة، وأما الجانب الآخر هذا عاد تحت اجتهادات مثل محمود طه يفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني لا غير ذلك. الاتجاه القديم موجود في الاتجاه الإسلامي يسمى الاتجاه العللي، والاتجاه العللي أي نبحث في العلة الكامنة للنص في النص. فمثلا الحدود، لماذا الله سبحانه وتعالى شرع قطع يد السارق؟ قالوا لتحقيق العدل. إذا اليوم نحن نستطيع أن نحقق العدل دون البتر ألا يمكن؟ قالوا يمكن. قال إذا نحن نتجه إلى ماذا؟ إلى العلة الكامنة في ذلك النص، وهو تحقيق العدل، وكانت قيمة أو بالمعنى الأصول الذين هم يرونها بالعلية المتعدية، قد تكون في جوانب أخرى في الأقيسة وغير ذلك، لكن بمعنى المبدأ هو يبقى النص كما هو، وبالتالي يتحرك يعني حرفيته تتحرك وفق تلك القيمة، ولا يكون هو بذاته مطلقا في هذه الحالة. هذا جانب من الجوانب. في اتجاه العام الذي يرفض الأنسنة بالاتجاهات الثلاثة، فيقول على أن النزعة الإنسانية بمعنى الحكمة، أي نبحث عن حكمة الله الواردة في ذلك النص التي جاءت لأجل هذا الإنسان، وإنما تبقى النزعة بمقدار هذا المقياس وليس بمقدار تعطيل النص. وطبعا هذه الجدليات وهي وإن كانت معاصرة لكن لها مثيلاتها، مثلا في عهد عمر بن الخطاب عندما عطل حد السرقة في عام الرمادة، وعندما أوقع الطلاق بالثلاث طلقة اعتبرها يعني اعتبرها طلاق بالثلاث بينونة كبرى إلى غير ذلك. فهناك نماذج عديدة في التاريخ وفي ظرفياته المتحركة.
جميل. يعني حديثنا هذا يقودنا للسؤال الأخير، وهو أنه هل ترى أنه سيطرة بعض الثقافات في ظل العولمة تؤثر في التعددية الثقافية اللي ترتكز عليها الأنسنة؟
طبعا الثقافات إشكالية كبرى يعني عندما تسيطر، إما السيطرة لأسباب سلطة سياسية أو سلطة دينية أو سلطة، هي لا تتدافع بالشكل الطبيعي، لأن الثقافات في الحقيقة يعني صحيح تتجاذب ولكنها في النهاية تتهذب، ولكن إذا تصارعت لأسباب خارجية كسلطة خارجية هنا يؤدي إلى التنافر ويؤدي إلى التحارب. ولذلك اليوم درج العديد أن يفرقوا ما بين الثقافة وما بين الحضارة، فقالوا الحضارة شيء والثقافة شيء آخر، الثقافات هي طبيعتها تتدافع. الآن نحن في مسقط على سبيل المثال، أتينا من بلدان مختلفة لأن الدولة المدينة تشكلت هكذا، فإذا الثقافات هنا ستتدافع طبيعي، لأن الناس لا يعيشون في عالم واحد، يعيشون في عوالم مختلفة على سبيل على مستوى الثقافة وعلى مستوى الفرد ذاته، فأنا ميولاتي قد تختلف عن ميولاتك، ومواهبي قد تختلف عن مواهبك، والثقافة التي أتيت منها تختلف عن الثقافة التي أتيت أنت منها، ولكن نحن وجدنا في بيئة مختلفة ومتنوعة، وبالتالي هنا سوف تتعدد أو سوف هذه الثقافات تتدافع، وهذا يصل إلى التهذيب. شريط أن يكون التدافع طبيعي وليس التدافع خارجي، بمعنى إيش؟ بمعنى إلغاء الآخر، أن هذه الثقافة ملغية، أن هذا الآخر ملغي، أن هذا الآخر محارب، أن هذه الثقافة محاربة، هذا يؤدي طبيعي إلى الصراع والتنافر. أما الحضارة فهي مبنية بالقيم الكبرى، مبنية بالعلم، المبنية بالمعرفة التي عادة هي لا تتصارع، يعني طبيعي لأن المعرفة إنسانية واحدة، العلم إنساني واحد، الاختراع إنساني واحد، ما يتعلق بالقضايا السننية الكبرى هي لا تتغير ولا تتبدل. ولهذا اليوم العديد أيضا يميل، لا يقول هناك عندنا حضارة غربية، حضارة شرقية، حضارة عمانية، حضارة لا، يقول لك ثقافة عمانية، ثقافة فارسية، ثقافة غربية، ثقافة شرقية، لكن عندنا حضارة إنسانية واحدة. اليوم العقل بسبب أننا نعيش في قرية واحدة، اليوم العقل الإنساني واحد لا يختلف، والذات الإنسانية واحدة. الذي يساهم اليوم في الاختراع، الإيراني يساهم، الهندي يساهم، الصيني يساهم، كما أن الأمريكي وغير ذلك يساهم. نعم قد يكون ذلك أكثر اهتماما في دولة قطرية ما، ولكن لا يعني أن الحضارة اليوم هي مرتبطة بحدود جغرافية معينة، هي أصبحت مرتبطة بالإنسان. أما الثقافات فهي طبيعتها مرتبطة بالأقطار، مرتبطة بالتوجهات المختلفة، وهذا هو بالمميز أن نستطيع أن نضع كل شيء في موضعه الصحيح.
شكرا جزيلا لك بدر، ما قصرت، شكرا على وقتك، شكرا على تلبية الدعوة.
أشكرك كثير وسامحني على الإطالة، وأنا أشكركم يعني على هذه الدعوة، هذا من تواضعكم، وهناك من هو أفضل وأولى.
بارك الله فيك، بارك
الله فيك، وأشكر أيضا الأخوة جميعا إن شاء الله بلا تحديد الأسماء يعني.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا لك بدر، وشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. نذكركم بالتفاعل مع حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.